يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في أول بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكلمة. تقدم سابقا أنه من مراتب التوحيد حصر التشريع بالله سبحانه وتعالى، ولازمه لازم الحصر أنه لا مشرع سوى الله جل جلاله، وكل تشريع دون التشريع الإلهي أو كل تشريع صادر من غير الله فهو بحاجة إلى إذن من قبل الله جل وعلا. وعلى ذلك فالوحي الإلهي المتجسد في الكتاب والمتجسد في السنة، والمراد بلفظ السنة عند الشيعة هو قول المعصوم وليس قول النبي صلى الله عليه وآله فقط. عامة المسلمين يحصرون السنة بقول النبي وفعله وتقريره، أما الشيعة فيعممون السنة إلى قول كل معصوم سواء كان نبيا أو كان إماما، ما دام كل منهما معصوم من قبل الله جل وعلا. فالوحي الإلهي المتجسد في الكتاب من جهة والسنة من جهة ثانية هما المصدر الوحيد للتشريع، وإليه ترجع سائر المصادر النقلية. عند الشيعة بيقولوا أن مصادر التشريع أربع: الكتاب وذكرناه، السنة ذكرناه، الإجماع. بيقولوا الشيعة أن الإجماع حج، لكن واقع الإجماع الذي هو حج عند الشيعة حجيته ناشئة من أن إجماع كل المسلمين على رأي يكشف عن رأي المعصوم على هذا القول، فبيصير الإجماع حج باعتبار كاشفيته عن رأي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فالحج بالواقع مش للإجماع بما هو إجماع مثل عند السنة، الحجي للإجماع عند الشيعة ثابتة للمعصوم، ونستكشف قول المعصوم إذا أجمع كل المسلمين حينئذ على رأيه. أما من ناحية العقل، صحيح أن الشيعة بيجعلوا العقل هو من مصادر التشريع، أكثر من ذلك لا يثبت شرع من دون العقل، لا تثبت نبوة من دون العقل. كيف أنت بتعرف أنه هذا الذي ادعى النبوة هو صادق بالنبوة أم كاذب من ناحية عقلك؟ لا يثبت التوحيد إلا بالعقل، كيف تستدل على وجود الله إن لم يكن عندك عقل حينئذ في البين؟ محل الشاهد أنه هل العقل حج في الأمور الشرعية؟ بالواقع العقل لا قدرة له على استكشاف كل مناطات التشريع. الله لما شرع للإنسان شرع للإنسان من كل حيثيات الإنسان، من حيثيته المادي والروحي والفردي والاجتماعي والدنيوي والأخروي، شرع له من حيثيته هو عبد، شرع له من حيث هو مولى. مثلا مسألة المسح على الرأس، ما في حدا يعللها انه والله المسح على الرأس من اجل التطهير، من اجل إزالة الوسخ. إذا في وسخ على الرأس ومسحت عليه بهذا فعملت زيد وسخ، يعني عم تطينه أكثر. الحكمة في ذلك التعبد، بقولوا التعبد يعني نحن ما بنعرف كونه قالوا نحن ما بنعرف تعبدا، يعني العقل يصل إلى هنا ويعجز عن كله المصلحة الكامنة وراء مسح الرأس. فإذا في أمور تعبدية ممكن تكون الأمر التعبدي لإبراز عبودية العبد، ممكن تكون هالأمور التعبدية لإبراز مولوية المولى جل وعلا. ما حدا بيعرف شو هو المناطات وشو هي المصالح والمفاسد الكامنة حينئذ وراء التشريع. من هنا العقل مش على إطلاقه هو والله مصدر من مصادر التشريع، هذا واحد. اثنين، العقل له جوانب بيحكي فيها، فله جوانب صبر وكنه الأشياء، انه مثلا بيصبر قانون الجاذبية بيعرفها بيدركها من خلال اثاره، انه كل شيء برميه الى الاعلى بيشوفه بيسقط لتحت، فمن هون استكشفوا وجود قوة عم تجذب الاشياء اللي هي في مكان عالي من دون سقف، من دون يعني اساس، عم تجذب حينئذ الى الارض. لكن هذه شو ربطها بالتشريع؟ ما الى ربط. من هون بيقولوا انه في قسم من المدركات العقلية ما إلى ربط في عالم التشريع على الإطلاق، بضل في قسم جزئي مما يدركه العقل إنه مدخلية بالتشريع. لكن بالواقع إذا إجا الواحد يستقصي الأمور اللي حكم فيها العقل من ناحية التشريع يجد أن المولى كذلك حكم فيها. العقل مثلا يحكم بحسن العدل، يحكم بقبح الظلم، يحكم بوجوب إطاعة المولى، هي أمور عقلية استقل فيها العقل وأدركها. بس مع ذلك كمان الشرع أورد فيها إن الله يأمر بالعدل، وما ربك بظلام للعبيد، قال وأطيعوا الله. فإذا الأمور اللي حكم فيها العقل كذلك إجا الشرع حكم فيها، وهذه من باب الرحمة إنه المولى جل وعلا حتى في الأمور اللي استقل فيها العقل ما ترك المولى العقل لوحده دليلا على الحكم الشرعي، وإنما أكده بحكم شرعي من عنده. فإذا الأساس بالتشريع هو الكتاب والسنة. من ناحية الكتاب يعد القرآن الحجر الأساس للتشريع الإسلامي. صحيح انه غالب التشريعات آتي من السنة، يعني من اقوال المعصومين، لكن حجية اقوال المعصومين مأخوذة من القرآن. لولا القرآن ما بتثبت عندنا هذه الحجية الثابتة حينئذ للمعصومين، لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعد القرآن الحجر الاساس للتشريع الاسلامي، ويليه في الرتبة السنة النبوية والإمامية التي هي قرينة الكتاب. ولذا المولى ولذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قبل الرحيل وصى بهما بكتاب الله وعترة أهل بيته. غير أن القرآن وحي بلفظه ومعناه، وفيه وحي بلفظه ومعناه على نحو الإعجاز بخلاف أقوال المعصومين. أقوال المعصومين هي وحي من قبل الله، هلا وحي إنه يوحى لإلهم أو إنه هني نظروا إلى اللوح المحفوظ أو إنه هني اللاحق أخذها من السابق. إلنا بحث مفصل في علوم الأئمة، علوم الأئمة مش منحصرة بجهة من الجهات. بتلاحظ في قسم بيقول علمني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب. هذا الله قسم تاني بتلاقي أخبار كثيرة من جملتها أخبار عن الإمام الباقر بيقول لولا ليلة القدر لنفذ ما عندنا. فإذا في أشياء بتجيهم من خارج إطار النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. في أخبار تلتي أنه جبرائيل بينزل عليهم مثل ما كان ينزل على النبي. دعوة أنه جبرائيل ما بينزل إلا على النبي غلط، ولا من الذي حدث سيدة النساء في مواساتها عند وفاة أبيها صلى الله عليه وآله، وكان يسمع هذا الحديث أمير المؤمنين ويدونه ما سمعه من تحديث جبرائيل لسيدة النساء، ودون سمي بمصحف فاطمة، سمي بكتاب فاطمة. هي التهمة اللي بتهمونا فيها السنة ان احنا عندنا كتاب غير الكتاب المعهود، لا، هذا الكتاب المعهود اللي هو إعجاز وتحدي، وهو معجزة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وذاك ما ألقاه، ما حدثه جبرائيل لسيدة النساء وسمعه أمير المؤمنين ودونه في صحف فسمي بمصحف، دونه على أوراق وضمت هذه الأوراق بعضها إلى بعض فسمي بكتاب. على كل جهات علوم الأئمة متعددة، ما إلى بس جهة واحدة، وهلا ما بيعني انه اني مش قادرين انه كل العلوم يرضوها بالوحي او يرضوها بالنظر الى اللوح المحفوظ، لكن هناك علوم لحتى لي المولى جل وعلا يدلل على انه هناك سلسلة مترابطة تبتدئ بالنبي الاعظم صلى الله عليه وآله وتنتهي بالامام الحجة عجل الله تعالى فرجه. اذا كان التشريع منحصر في الكتاب والسنة، القرآن بالواقع هو أجل من أن يكون بحاجة إلى تعريف. شو بك تعرف؟ لأن القرآن نورا ظاهر بنفسه مظهر لغيره، فهو كالشمس المضيئة. إذا كان هو مثل الشمس المضيئة، أنت بنور الشمس بتستدل على الأشياء، مش بالأشياء بتستدل على نور الشمس. فهو كالشمس المضيئة ينير ما حوله، وكل نور دونه فهو خافت لا يضيء. وكفاك أنه سبحانه يشيد بالقرآن بصور مختلفة، يقول تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، سورة الإسراء الآية 9. ويقول عز من قائل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويقول محل الشاهد انه هو الفاصل بين الحق والباطل. لذا قال تبارك الذي نزل الفرقان. والمولى اطلق على المصحف عدة اوصاف، من جملتها اوصاف الكتاب القرآن والفرقان. القرآن لانه يقرأ، الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في الذكر الحكيم. يعد القرآن أيضا مثل ما أنه هو يعد الأول في التشريع، وهو نور مش بحاجة لتوضيح، أيضا مرة تلتي يعد القرآن الدعامة الأولى للمسلمين. أمر رابع يعد اللبنة الأساسية في بناء الشخصية الإسلامية الفردية والحضارة الإسلامية والمجتمع الإسلامي، لا سيما الجانب الأخلاقي والفلسفي والعلمي، محل الشاهد نحن عنا، والفقهي. بيد أن الذي يهمنا كما قلنا هو الجانب الفقهي فقط لنتوصل إلى مسألة الحرم. بالنسبة إلى القرآن نجد أن المولى جل وعلا أنزل في الكتاب أحكام، إذا ما نجد ندرس نحن خصائصها. الخصيصة الأولى بتلاحظ أن المولى جل وعلا نزل القرآن تدريجيا قرابة 23 سنة لأسباب ودواع مختلفة اقتضت المصلحة، هذه الأسباب والدواع اقتضت حينئذ ذلك. أشار المولى جل وعلا إلى بعضها، منها قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. فرقناه أي فرطنا نزوله، نزلناه نجوم، نزلناه دفعات. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيله، إنه مجموعات مجموعات في سورة الإسراء الآية 160. طبعا على مكث أي على مهل وتريث. هذا حكمة من الحكم أنه حتى النبي يقرأ القرآن على مهل، مش ينزل دفعة واحدة والناس تتحملوا دفعة واحدة، شوي شوي بصير الناس تتعلموا تتدبر بمعاني، تتدبر حينئذ بإشاراته، وكل فترة بس ينتهوا من جملة من الآيات الله بينزل له جملتين من الآيات. في أي تاني بتشير إلى حكمة أخرى، مو شرط إذا الشيء له حكمة يعني نقف عندها، ممكن يكون له عدة حكم. أشار المولى في آية أخرى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. إذا بتلاحظ من ناحية السبر التاريخي في دعوة الأنبياء، كل الكتب السماوية السابقة نزلت دفعة واحدة. توراة طلع موسى أعلى 30 يوم، والله زاد 10 من باب البداء ولحتى يمتحن فيها بني إسرائيل. لما نزل بعد 40 يوم نزل التوراة كلها تحت معه، ما نزلت التوراة تدريجا. الإنجيل نزل دفعة واحدة، الزبور نزل دفعة واحدة، كل الكتب السماوية نزل دفعة واحدة. لذلك أهل الكتاب لما شافوا القرآن عم ينزل تدريجا، من جملة الإشكالات اللي أشكلوها على النبي أنه لما القرآن على خلاف الكتب السماوية، ليش ما بينزل جملة واحدة؟ لذا قالوا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. طبعا اللي بده يقرأ القرآن بتدبر بيضل على جهله. شوف الحكمة هون شو قال المولى، كذلك رد عليهم انه عم يقول لهم من عندكم انه انا ما نزلت الجمله وحده، بس انتم مش عارفين. كذلك انه نزلنا جمله وحده لنثبت به فؤادك، انه التنزيل دفعه وحده نزل، وهذا النزول كان باول البعث باول الدعوه النبويه. ثم قال محل الشهد ورتل. الانجيل نزل دفعه وحده، الزبور نزل دفعة واحدة، كل الكتب السماوية نزل دفعة واحدة. لذلك عن الكتاب لما شافوا القرآن عم ينزل تدريجا، من جملة الإشكالات اللي أشكلوها على النبي أنه لما القرآن على خلاف الكتب السماوية، ليش ما بينزل جملة واحدة؟ لذا قالوا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. طبعا اللي بده يقرأ القرآن بتدبر بيضل على جهله. شوف الحكمة هون شو قال المولى، كذلك رد عليهم انه عم يقول لهم من عندكم انه انا ما نزلت الجملة وحدة، بس انتم مش عارفين. كذلك انه نزلنا جملة وحدة لنثبت به فؤادك، انه التنزيل دفعة وحدة نزل، وهذا النزول كان باول البعث باول الدعوة النبوية. ثم قال محل الشهد ورتلناه ترتيلا، انه كمان نزلنا مرة تانية على تقسيم دفعات. فاذا كان القرآن جامع للنزول الدفعي جملة واحدة، كان مثله مثل كل الكتب السماوية، ولكن امتاز عنها انه نزل تدريجا للمولى يرتله حتى تتعلم الناس ترتيله، أنه تؤدي حينئذ حقوقه اللفظية وحقوقه المعنوية. أيضا بتلاحظ أنه القرآن يعني نزل تدريجا لأنه عم يواجه مسايرة لهذا المجتمع اللي عم ينقض من براثن الجهل والجاهلية والوثنية والفواحش والرذائل والظلمات، بده ينقل يحط له قدمه لهذا المجتمع على الصراط المستقيم. مقتضى الحكمة أن ينزل القرآن تدريجا لحتى يترك للناس مسافة تسيؤل، أنه إذا بدن ينقلوا قدمهم يسألوا المولى يسألوا النبي أنه هالأمر اللي احنا فيه صح والله لا، فبتنزل الآية بتقول والله أنه صح والله مش صح. لذلك بتلاحظ أنه هناك عدة آيات في الكتاب تبتدأ بلفظ يسألونك، ورد بالكتاب يسألونك في القرآن 15 مرة. وتصدى النبي صلى الله عليه وآله من خلال الآيات القرآنية للإجابة عنها. هل 15 مرة بتختلف بين الاستفسار عن حكم شرعي كحكم القتال في الشهر الحرام، حكم الخمر، حكم الميسر، حكم التصرف في أموال اليتامى، حكم الأهلة، حكم المحيط، حكم الأنفال وغير ذلك، كما أن لفظ يسألونك بتتضمن أيضا استفسار عن أمور كونية كالروح، يسألونك عن الروح، عن الجبال، عن الساعة، عن أمور حينئذ ثاني. محل الشاهد أنه مقتضى الحكمة مدام المولى النبي في صدد بناء مجتمع وبده ينقل المجتمع من حالة إلى حالة، أن ينزل تدريجا ليترك لهم مجال للتساؤل، وأنه على كل سؤال كان ينزل يتدون هذا السؤال مع جوابه في الكتاب. أما إذا نزل الكتاب جملة واحدة ما عاش في إمكانية التساؤل والرد عليه من ناحية القرآن، بصير منحصر التساؤل والرد عليه بالسنة النبوي. بالإضافة، من قال لك انه المجتمع حتى لو ما تساءل قادر انه يطلع بين اللحظة والتانية من حالة التردي الكامل الى حالة الكمال الكامل؟ انت لاحظ المريض بالناحية الصحية، مش بمجرد والله انه يروح عند الطبيب ويوصف له الدواء ويشخص له الداء ويقول له داءك كذا ودواءك كذا، دغري انه والله بيرجع الى سكة الصحة ويتماثل ويصير معافي. لابد له من وقت، بهذا الوقت بيستدعي انه يرجع يشاور الطبيب اكثر من مرة. من هنا القرآن ترك مجال لان يسأل المولى جل وعلا من خلال النبي اكثر من مرة، لذا كذلك كانت الحكمة تقتضي نزول الكتاب تدريجا، لان دور النبي صلى الله عليه واله مثل دور الطبيب، لكن بتختلف الغايه والناحيه. الطبيب بده يعالج المرض الجسدي فقط، النبي صلى الله عليه واله بده يعالج المرض الروحي والعقلي والنفسي والاخلاقي. لذلك المولى جل وعلا نزل الكتاب تدريجا لهذا الشيء. بالاضافه الى ذلك، انه حتى لما كان الكتاب عم ينزل تدريجا، في جملة من الآيات عم تنزل فيها أحكام كثيرة جدا، من قبيل يعني حتى ما حدا يتصور أنه والله الحكم كان بس الآية بتنزل بحكم واحد، أنه بني الحكم والحكم أنه تروح فترة زمنية طويلة، لا، من في بعض الحالات أنه تنزل عدة أحكام، تشريع عدة أحكام في آية واحدة، كما في قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. سورة الأنعام الآية 51. الآية بعد 52 قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هاتين الآيتين إذا تأملت فيها، فيها 10 تشريعات لـ10 أحكام، وسورة الأنعام كلها نزلت دفعة واحدة، ساقها 70,000 ملك من قبل الله، طبعا بقيادة جبرائيل، على قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على الأمر الرابع من حكم تنزيل القرآن تدريجا. الأمر الخامس، أن التدرج في الأحكام هو الأساس الذي يجب أن يكون. لما؟ لأن المجتمع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله كان مجتمع غالب عاداته تتخالف، لا تتوافق مع أحكام الشرع، كما في شرب الخمر الذي ولع به المجتمع الجاهلي آنذاك. معالجة هذه الآفة المتأصل المتجذر في نفوس الناس تقتضي حينئذ التدريج في الأحكام. إنه المولى مش دغري يحرم عليهم الخمر حتى يطلعهم من الخمر، بده يتدرج في تشريع الخمر، والتدرج في تشريع الخمر يستدعي التنزيل التدريجي لآيات الله جل وعلا. لذلك نجد أن المولى جل وعلا مهد بالنسبة لتشريع الخمر مش ابتداء والله قال لهم الخمر حرام. أول آية نزلت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، أي ضرر كبير. طبعا الإثم مش بمعنى الضرر بس، إننا عرفنا أنه ضرر بالمقابل قال ومنافع للناس، عطف المنافع على الإثم، من هنا عرفنا أنه في قبال المنفعة الضرر. إثم كبير ضرر كبير ومنافع للناس، منافع البيع والشراء، هذا اللي بيعصر الخمر وهذا اللي بيبيع الخمر ما هذا عم يربح بالخمر، والربح بالخمر حينئذ منفع له ومنافع للناس. وإثمهما أي ضررهما أكبر من نفعهما. حطهم بصورة عقلية إن هذا الخمر المتجذر في حياتكم خاطب عقولهم ليهيئ نفوسهم إنه هذا الخمر ضرر أكثر من نفعه بس ما حرم. فيما بعد، بعد ما تنضجت عقولهم بهالفكرة، طبعا الآية موجودة بسورة البقرة الآية 219، نزلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا. حرم عليهم الخمر، حرم عليهم الإسكار وقت الصلاة. إذا الواحد بده يصلي الساعة 12 صار لازم معاش يشرب خمر قبل بوقت ليكون وقت الصلاة فيه. هالوقت هذا محرم عليه شرب الخمر، ما حرم عليه شرب الخمر 24 ساعة، حرم عليه شرب الخمر الإسكار الناتج من شرب الخمر حال الصلاة فقط ليمتنع عن شرب الخمر قبل الصلاة. الآية موجودة بسورة النساء الآية 43. فيما بعد نزلت سورة المائدة وهي آخر سورة نزلت في المدينة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، الميسر القمار، والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما قالش محرم. هلا بعض المتفذلكي واللي خاصة أنه والله أنه طلع لك من شي جامعة بشي زيوي علمي بيقول لك ليش ما قالش حرام، قال فاجتنبوه. ما مقتضى الحالي ان يقول فاجتنب، امر بالاجتناب، لا، لانه الخمر متجذر في حياته. هذا مما يقتضي المولى جل وعلا ان يرفع درجة التشريع اكثر من بيان الحرمة، مش بس يقول لهم حرام وانما ليدللهم ان الخمر ملاصق لحياتكم وهذا أمر صاير أمر اعتيادي عنكم فيجب عليكم أن تجتنبوه لأنه محرم. لذا قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون بسورة المائدة الآية 9. هذا من ناحية النزول القرآن التدريجي. المولى جل وعلا وإن أنزل القرآن تدريجا إلا أنه شرع فيه ما شرع من الأحكام. لما شرع فيه ما شرع من الأحكام النظر في الأحكام القرآنية بس، منشوف أن المولى جل وعلا اقتصر في القرآن على الأحكام الكلية فقط. يتميز التشريع القرآني في مجال العبادات والمعاملات بعرض أصول كلية وترك تفاصيلها إلى السنة الشريفة إلى النبي والأئمة صلوات الله وسلم عليه. خذ مثال لفظ الصلاة، ذكرت في القرآن قرابة 67 مرة، ورد الأمر فيها أكثر من 30 مرة، لكن أكثر هذه المرات اللي تكلم فيها المولى عن الصلاة والأمر فيها تكلم عن أصل وجوب الصلاة. وأما تفاصيل أجزاء موانعها شرائطها مقدماتها قليلا ما تكلم عنه في القرآن. كذلك الصوم تكلم عنه مرة واحدة، الزكاة، الخمس، ما ذلك إلا لأن القرآن هو الدستور. بالدستور ما بيحكوا تفاصيل الأمور، بيسنوا على أساس الأشياء وبيتركوا التفاصيل للقانون، عشان هيك بيميزوا بين الدستور والقانون. القرآن كذلك في مقام التشريع كان كالدستور، تكلم عن أصول الأشياء وترك التفاصيل حينئذ إلى السنة النبوية وسنة الصادرة من الأئمة صلوات الله وسلامه. الأمر الثاني الملاحظ في التشريع القرآني، التشريع، أن القرآن ديما كان ينظر في التشريع إلى المعاني، إلى الجوهر، لا إلى الظواهر والقشور. لما؟ لأن القرآن هو معجز باق إلى يوم القيامة. كل شيء إذا بدك أنت حتى يستمر أكثر لازم ترفع عن الجزئيات التي تختلف وتتخلف وتتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص. عشان هيك بيجوا بيلاحظوا انه انت لا تعرف انه الكتاب، بيجي واحد مؤلف بيألف كتاب، من تعرف انه الكتاب بيبقى ولا ما بيبقى؟ بكشف مضمونه. اذا بتلاقي مضمونه صبوا على امور ظاهرية تختلف من شخص لشخص، من زمن لزمن، من حالة لحالة، هالكتاب ما بيدوم، لانه بس تختلف الاحوال بينتهي الكتاب، معاش له معنى. كل ما الكتاب نظر الى جوهر الامور والى حقائق الامور اللي ما بتتأثر بالجزئيات وبالظواهر وبالزمان والمكان، كلمة بدون الكتاب حينئذ أكثر. من هون القرآن وافق هذه السنة التكوينية، أنه نظر في عالم التشريع إلى جوهر الأمور لا إلى ظواهرها. فلو كان التشريع الإسلامي في القرآن تجسد بصور خاصة من متطلبات الحياة، صور الخاصة سابقا متطلبات الحياة، كان كل وسائل النقل عندهم كانت على البغال والحمير والجمال فقط. بتلاحظ المولى بيحكي عن سفر ما بيقول اركبوا الحمار، بيقول فانتشروا في الأرض. شوف الفرق بين كلمة فانتشروا في الأرض واركبوا الحمار. لما بيقول واركبوا الحمار لخص القصة كل الأمر بطلب السعي بهالصورة، صورة ركوب الحمير. لكن لما يقول فانتشروا في الأرض بتعم، سواء كان الحمار وسيلة للنقل أو لا، بطل مثل الآن بطل. قبل كان وسيلة النقل السيارة، يمكن لا الطيارة، بعد فترة يمكن تجي وسيلة جديدة غير الطيارة، يصير يركبوا للوحدة جوانح وطير لحاله، بتضل يندرج تحت الآية فانتشروا في الأرض، بتضل الآية إلى عموم. من اجاها العموم؟ من صياغتها، من نظرة انه ما قصرت على مظهر من مظاهر الحياة، جعل المولى اللحن التشريعي عام شامل كل صورة وكل مكان وكل زمان وكل شخص. لذلك التشريع القرآني لم يكن متلبسا بصورة خاصة من متطلبات الحياة. جبنا مثال فانتشروا في الأرض، خذ مثالتين. المولى جل وعلا نهى عن أكل الأموال بالباطل، بل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا التشريع، هذا التشريع. شفت احنا بس على صعيد الحضارة الإسلامية، شو بدك إذا بقى تيجي تطبقها على صعيد المجتمع المدني اللي احنا عايشين. سابقا من خلال هالتشريع كان بإجماع كل الفقهاء حرام بيع الدم. لا، لأنه مثلا بالقرن الرابع للهجرة، يعني قبل 1100 سنة، الدم ما كان له منفعة إلا للشرب. طيب شرب الدم ما بيجوز، لأنه الدم نجس وشرب النجس ما بيجوز. كونه ما بيجوز كانوا يفتوا. لذا إذا بتلاحظ كتب الفقهية القديمة الاستدلالية منها والفتوائية منها، يعني الفتوائية حتى ما حلاش أشكل علي أنه بالسابق كان في كتب فتوائية بقلوا الشرائع، كان كتاب فتوى. المختصر النافع كان كتاب فتوى. بخلاف الكتب الاستدلالية مثلا مثل المبسوط الخلاف السرائر كان كتب استدلالية اللي عم نحكي بالقرن الرابع والخامس بالسنة كلهم كانوا يفتوا لا يجوز بيع الدم. من نصف القرن الماضي قرن العشرين من الخمسين من سنة 1950 وطالع بكل الفقهاء صاروا يفتوا انه لا يجوز بيع الدم اذا كان للشرب. اما استجد شيء بعد سنة 1950 نقل الدم. يجيك واحد مريض بالتلاسيما مريض بفقر الدم، التاني عنده دم زايد او عنده قدرة ان يتبرع بدم، طيب اذا هذا من ينقل دمه من هون لهون بجوز؟ بجوز، لانه خاصة اذا في انقاذ مريض يعني انسان حي، او اذا في دفع مرض ومش شرب. نقل الدم بيتم بالعبر. طيب فرضوا الفقهاء انه طيب يفرضوا واحد بده ينقل الدم بده يعطي الدم مش بالتبرع، مش شرط انه واحد بده يتبرع، بده بيع دمه بيع. بجوز، كلهم باجماع بيقولوا يجوز بيع الدم اذا كان للتزريق، يعني اذا اخذ منه بابره وزرق يعني اعطي للاخرين بالابره مش بالشرب. محل الشاهد بهذا سابقا لما كان الدم له منفعة محللة في المجتمع، لأنه سابقا منافع الدم كانت الشرب، وأنه واحد يدفع مال من أجل يشرب دم حرام، فدفع المال باطل وأخذ المال في قبال شرب الدم باطل، كان مندرج تحت الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فيما بعد بهذا العصر لما صار للدم منفعة محللة غير الشرب، حتى هلأ بياخدوا الدم للتسميد مش بس والله لقصة شرب الدم أو التزريق، بياخدوا بيسمدوا فيه بعض النباتات ومنفعة محللة. بجوز شرب الدم، بجوز حينئذ بيع الدم للتسميد، بيع الدم للتزريق، ما عادش يندرج تحت الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بس يندرج تحت آية تاني وأوفوا بالعقود بأول سورة المائدة، عقد باع شيئا له منفعة محللة وذاك اشتراها لأنه بحاجة إلى المنفعة المحللة بيندرج تحت هذا العقد. هم بتلاحظ عظمة القرآن، أن القرآن ما تدخل من الأساس، ما قالش لا تشتروا ولا تبيعوا الدم، لأنه لو قال لقوص وحصر القرآن بهالصورة الحياتية فقط ومنع أي تطور. من هون بتلاحظ الوهابيين هلأ عايشين بازدواجية، دخل حياتهم الهاتف، دخل حياتهم الستلايت، دخل حياتهم، بقول لك هذه لم تكن في عهد النبي، وكل شيء لم يكن في عهد النبي فهو محرم. وهذا قلنا بالجلسة السابقة أنه الأساس بالتشريع مش الحرمي، الأساس في التشريع الحلال، واللي بده يحرم ويجعله أصل هو بيكون تنطع. فمن هون بيعيشوا هلأ هن ازدواجية، يعني الوهابيين لقال الشيخ لأني حاكمين بقصة الأمر معروف ونهي عن المنكر، يرون أن السعوديين يعني أتباع العائلة الملكي أنهم يتصرفوا غلط بناحية أمور الشريعة اللي هو فيها أمور مستجدة كتيري، وعم يدخلوها أنه والله مدني خارجي، وعم بحسب نظرنا، وإن كان بحسب نظرنا لا، بحسب نظرنا لا لا، لأنه المولى ما حصر. صح النبي لم يكن في زمانه، لكن مش كل شيء لم يكن في زمن النبي فهو محرم، بيندرج تحت عناوين بتشوفوا ضمن عناوينه مثل هالعناوين حينئذ العامي. من هون بتعرف عظمة القرآن، انه ما حصر التشريع القرآني بصورة، لو يحصروا بصورة معناته انه المجتمع اذا تطور وجاب صورة تانية بصور الصورة التانية حرام، لكن لما القرآن ما حصره بصورة وجعله عام معناته انه بيضل القرآن مرن وشامل وناظر الى كل الصور المستجدة، لكن مش معناته انه كل الصور المستجدة يجب ان تكون حلال، بعضها بيكون حلال وبعضها حينئذ بيكون حرام. ايضا من هنا تستكشف مزي وهذه عظمي. هلأ اذا انت بتحسها بس ما بدك واحد يلفت لك نظرك ليلى، شو هي؟ انه بتلاحظ التشريع. التشريع عم نحكي بس بالتشريع القرآني، ان التشريع القرآني له مرونة وقابلية للانطباق على جميع الحضارات الانسانية. بتلاقي هلا لتشوف كيف الحضارات الانسانية، بتلاقي اكراد مسلمين، بتلاقي عرب مسلمين، تركمان مسلمين، فرس مسلمين، هنود مسلمين، بتلاقي بلوش، وكل هاي اعراق وكل عرق له عاداته، له مفاهيمه، له قيمه، له مسلكه بالحياة. كل يستقون من عموم القرآن، كلنا بيتمسك بالعموم القرآني. لو لم يكن للقرآن عموم شامل لكل هذه الحضارات اللي هلا احنا عم نعيشها، ما كان حينئذ بيستطيع كل هالأعراق كل هالأجناس وكل هالجماعات تتمسك وترجع وتعتبر أن القرآن هو أساس إما لحضارتها، أو أنه على الأقل مجوز لحضارتها بمعنى أنه غير محل. تجد في التشريع القرآني مروني وقابلي للانطباق على جميع الحضارات الإنسانية. لما قلناه؟ لأنه لم يأتي بتشريعات خاصة لها دور التحديد في ظروف زمنية ومكانية حينئذ خاصة. هذا بالإضافة إلى أنه وإن شرع القرآن ما شرع من عمومات، رجع كمان ربط التشريع العمومي بقواعد، وسيأتي تفصيلها فيما بعد بالتفصيل، لكن رح نشير لإله، وهي عمومات عند ضعف النفس البشري. في بعض الحالات النفس البشرية بتضعف، وعند تصادم الظواهر الخارجية وعدم قدرة المرء على تحملها، ما في يطبق حكم شرعي إذا كان والله هو عاجز عن الصوم مثلا. لذا أتت بدون التشريع القرآني الرخصة، بل أتت العزيمة. الرخصة هو الإذن، الإذن إنه فيك تعمل وفيك ما تعمل. العزيمة لا، لابد أن تترخص، وإذا ظليتك على حكمك الأول فأنت عاصي. الرخصة من قبيل قال المولى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه أي بيحملوا الصوم بمقدار جهدهم بمقدار طاقتهم، بيطلعوا هني والصوم آخر النهار راس بزيق مثل ما بيقولوا ببلادنا، يعني بيصوم هو على الفرش، ما بيقدر يصوم ويشتغل شغلتين، ما بيقدر يصوم ويشتغل شغلتين بالضبط. وهذه أكبر مصداق لإلى الهرم الشيخ والشيخ. المولى ما ألزموا بالصوم، قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم قال: وأن تصوموا خير لكم. لما قالوا وأن تصوموا خير لكم، نستكشف أنه الإفطار والفدية عن كل يوم 3/4 الكيلو رخصة مش عزيمة. رخصة يعني بجز لك تفطر أيها الشيخ الهرم، لكن إذا صمت بيكون أحسن، هي رخصة. العزيمة لا، العزيمة يقول مثلا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وإحنا بيعرف أنه صام بضر، معه سكري، إذا صام بيزداد مثلا ضرب السكري على عيونه بينضر. هم مش الصام رخصة وبيعد هيك أنه بلا أنا وإن كنت بخيب بدي صوم أنا ما فيش أفطر، يمكن عم يرتكب حرام، مش انه والله عم يصومها، هي بكل عم يرتكب حرام مثله مثل القادر المفطر. كيف هذاك بيرتكب حرام بافطاره؟ هذا المريض اذا صام بكل عم يرتكب حرام اسم، مش انه عم يجي بواجب. اذا اوجب له الصوم ضرر ببدنه. الضرر بالبدن بحددوه الفقهاء بثلاث امور. الامر الاول اذا الصوم احدث لك مرض، واحد، أو رفع لك رتبته، معك مرض السكري بس بالصوم بيزداد معك السكري، اثنين، أو بيزيد فترة البرء، إنه أنت والله بهالمرض من دون الصوم بتشفى بيوم، مع الصوم بدك تشفى بشهر، بصير حرام عليك الصوم. مش انه جئزوا على زوقك وتطلع صرت تتفكهم بين الناس انه انا وان كنت مريض بدي صوم. ونحن كان بالسابق بيقول لك منين بيجيبونا الشرع؟ ما بالسابق كان ما يفطر الا حتى نقتله بالملأة. انتم من نجيبين هالتشريع، مش انا من نجيب هالتشريع. في شك بالتشريع انه انت ما بتفطر الا حتى يطلق بالملأة، في شك بالتشريع ابدا. فمن هنا بالتشريع القرآني، عم نحكي بس بالقرآن، حتى الرخص والعزائم. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج في سورة الحج الآية 78. وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أرض العزيمة. قال ومن كان مريضا أو على سفر، شوف الإعجاز القرآني، بيقول فعدة من أيام أخر. إذا أي واحد بيعرف نحو بيعرف فعدة يعني فعليه عدة من أيام أخر، حذف لفظ عليه لوضوحه وبقيت فعدة. إنه بس تكون مريض لابد أن تقضي، هذا معنى الآية. إذا كنت مريضا أو مسافرا لابد أن تقضي. شو بيصير الصوم؟ بنصوم بصير حرام. لا، لابدية القضاء. ما قالش بجز لك تقضي وإن صمت فهو خير لك. قال فعدة على كل حال بده يقضي. من هون لما قال وعلى كل حال بده يقضي، معناته من هون استكشف الفقهاء انه هذا اذا صام صوم باطل، بيكون عم يرتكب حرام لانه الله ما شرع له الصوم على الاطلاق. ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فاوغلوا فيه برفق. شوي شوي الامام الصادق بيقول كيف الجزء في العقائد السميحة في التشريع. أيضا قال الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن هذا الدين لمتين أي عميق فأوغلوا فيه برفق. شوي شوي الإمام الصادق بأصول الكيف الجزء الثاني صفحة 70 هو بيذكر أنه بزمانه بيضرب مثلا بزمانه انه في واحد مسلم وله جار كافر اسلم. لما اسلم هذا الكافر قال له المسلم يلا تفضل على الصلاة، اخذوا الصبع على الصلاة صلى. قال له يستحب التعقيب لطلوع الشمس، ظل هذا الكافر قاعد يعاقب. لما ظل يعاقب لطلوع اللي بضل على البيت قال له ما عاش في وقت كبير للظهر، عقلك شوي بالمسجد وقضي شوي واعمل شوية عبادات بيجي وقت الظهر. ظل الظهر الظهر قام صلى، صلى بنوافل، بده يروح له لوين خليك بلا بتيجي العصر ما عادش في وقت كثير. ظل حتى اجى العصر كمان الفرائض والنوافل العصر بده يفل، قال له لا هلا بدي اطلع المغرب. خلاه بالمسجد طلع المغرب، خلص المغرب بده يروح له بلا بيجي وقت العشاء كمان وقت العشاء صلى راح اذا راح على البيت بعد العشاء ما لا اشتغل ولا طول النهار قاعد. ثاني يوم اجى المسلم دعا لهذا اللي اسلم قال له تفضل على المسجد، قال له هالدين ما عادش بدي خلي لك شيء ما عادش بدي. ده ما بيصح من اول يوم انت تقوم تكبس الاسلام كله وانك تيجي تطبق له. ليش حتى انت ليش انت قادر تجيب كل المستحبات؟ تعال هلا مثلا بتلاحظ الشيء بالشيء يذكر بتلاحظوا هذا. بس انا حابب انه الفت نظر الناس، يعني الناس كثير ما عندش وعي في حمل الدين، الوعي في حمله، مش عم نحكي الوعي في فهمه، في وعي بفهمه، في وعي بحمله، في وعي بمخاطبة الناس فيه. خذ هلا ليلة القدر بيكمش لك كتاب الدعاء وقال رايح يطبق كل شيء وارد. من قال لك انك انت فيك تطبق كل شيء وارد بليلة القدر الأخير؟ انت فيك تطبق كل شيء وارد بليلة القدر؟ فيك ترى انت الف مرة ان انزلناه وتجيب مئة مرة صلاة بركعتين كل ركعة عشر مرات قل هو الله احد مع دعاء الجوشم مع غسل باول الليل واخرة مع كل هالمستحبات؟ ما في حكمة بالبين عبلون بسجوها سلاة يلا راكد 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 وتاني يوم بيعدوا شو صليت؟ بقول له لا والله بقول له شفت انا صليت. شو صليت انت؟ انت ركعت يعني انت كان بس همك تعد
ركعات لحتى لي انه تسجل انه انا صليت 100 ركعة، او انه همك انه تقول والله انا صليت 100، انه قرأت المدار في المستحب. دائما المولى بيجعل المستحب اكثر من الطاقة، مش لحتى تستعجل فيه وتحمله هيك يعني، لا، النفوس بتختلف. في نفوس بتميل للدعاء ما بتميل للصلاة، بتميل بمعنى انه عندها نشاط خفت فيها تدعي، بتصلي الواجب وبقية الليل بتحييها بالدعاء. في نفوس بتميل للصلاة ما بتميل للدعاء فيها تصلي. في نفوس لا بتميل لا للدعاء ولا للصلاة، بتميل للتفكر. من عارف انه من اهم العبادات بلا تقدر التفكر، بس مش التفكر بامور الدنيا، التفكر فيما يؤول الى حسن الاخرة، الى اصلاحك واصلاح مجتمعك، من ايضا عبادة. ما شفتش انت بالاخبار انه افضل شيء بليالي القدر هو مذاكرة العلم؟ افضل شيء بليالي القدر شيء، بس انه والله ركدنا انه يلا بيخبط لك دعاء مكارم الاخلاق مع دعاء الجوشن مع 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 مع، المهم انه انه اراهم يا خي، اريتهم كلهم بالاخير عند الصبح، حصلت شيء قلبيا، ازداد خشوعك لله، ازداد يقينك، تدبرت احوالك، عرفت كيف بدك تتعاطى اكثر مع المولى ومع هالامور اللي انت عايشها. اذا استفدت بها ومنيح، اذا ما استفدت شو يعني، بكل حينئذ مرور الكرام. على كل قال الإباب الصادق عن رسول الله إن هذا الدين لمتين فأوغلوا فيه برفق، ولا تكرهوا عبادة الله، ولا تكرهوا عبادة الله لعباد الله. الواحد بده يبشر مش ينفر، وبده يسر مش بده حينئذ يحسر. ايضا بتلاحظ القرآن اخذ في التشريع، اخذ الانسان محورا لتشريعه. لذا سابقا قلنا ان الاسلام بالواقع هو دين الانسان، دين الانساني، لكن محل الشهد هنا اخذه الانسان محورا لتشريعه مجردا عن النزاعات القومية. ما خاطب انسان بلفظ عربي يعني بصفة عربية، عن النزاعات القومي والوطني والطائفي واللوني واللساني حتى من ناحية اللغة. فنظر إلى الإنسان بنظرة شمولية، قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الحجرات 13. التشريع القرآني تشريع من جانب رب العالمين إلى نوع البشر، فالوطن والقوم والقبيلة لم تؤخذ بنظر الاعتبار. شو اللي أخذ؟ أخذت الكرامة الإنسانية، ولا فضل لإنسان على آخر إلا بالمثل والأخلاق. فترى المولى جل وعلا في الكتاب يخاطب المجتمع الإنساني بقوله يا أيها الناس يا بني آدم يا أيها المؤمنون ومضاها، ما قيد لا بقيد وطني أو قومي أو طائفي أو لوني أو لساني على الإطلاق. لذا قال النبي صلى الله عليه وآله العربية ليست بأب ولا والد، وإنما هو لسان ناطق. هي كل هي شغلة العربية. شو العربية؟ نعمل قومية عربية؟ عملناها يا أخي. شو اللي بيربطني أنا مع ابن المغرب؟ انه اللي بيحكي عربي مكسر وانا بيحكي شوي عربي احسن منه؟ شو اللي بيربط العربية كنطق؟ لا بتحدد هدف، لا بتوحد ماضي، لا بتجعل الحاضر بهمومه واحدا بيني وبينه. لذلك المولى جل وعلا جعل دائما النظر الى الانسان بعلائقه الطبيعي، طبيعي من حيث هو إنسان، هو عبد، هو مخلوق لله جل وعلا. أيضا القرآن من جملة تشريعاته، وهذا بتلاحظ على عمومه وعلى هذا كل الحكي اللي حكيناه، نظر للإنسان بشقيه المادي والروحي، مثل ما أعطاه تشريع بالروح في القرآن كذلك أعطاه تشريع لجسمه بالقرآن. وعم أقول هذا لأقول إنه إذا أنت أخذت التشريع المسيحي الرائج هلا بالإنجيل الرائج تجده، تجد أن الإنجيل فقط يهتم بالجانب الروحي فقط من الإنسان، ما بتلاقي بالأناجيل أي كلمة من التشريع للبدن على الإطلاق، بل تجد أن الاهتمام بأي مظهر من مظاهر الحياة والبدن يعتبر عندهم خطيئة كبرى. لذا بحبذوا على الرهبانية، بحبذوا على التعذب، على ترك ملاذ الحياة، على الانعزال عن المجتمع، على العيش في الأديرة وقيل للجبال. كما أن التوراة الرائج يعني نحكي وحياة اليهود منكب على المادة من دون الروح أبدا، حتى نسيت اليهودية كل قيمة الروحية وجعلت الأساس عندهم هو الحصول على المادة بأي وسيلة كانت، والمادة هي المقصد الأسنى. الإسلام نظر إلى واقع الإنسان بما هو كائن ذو بعدين، فالبعد المادي لا يستغني عن تشريع مادي، تشريع يعالج مادته، وبالبعد الروحي لا يستغني عن تشريع يعالج حياته الروحية. لذا قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما من جبروه، وقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الآية الأولى بالأربع وستين الفرقان، الآية الثانية بالأعراف 32. كذلك المولى جل وعلا لاحظ في تشريعه العدلي، قال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقال ولذا بتلاحظ إنه شرع للاعتداء، عمله تشريعات في داخل القرآن. قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، مع أن الرد منك مش اعتداء بس سماه اعتداء للمشاكل. قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، مع أن الرب مش سيئة وانت مش ظالم. ثم حث على العفو، قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. مثل ما أمر بالاعتدال في التعاطي كذلك أمر بعدم التجاوز بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوازرة هي النفس، الوازرة هي النفس، هي اللي بتحمل الوزر. عم يقول المولى النفس ما بتحمل وزر نفس أخرى. ابن اعتدى عليك، ما فيك تعتدي على بيه، ما فيك تعتدي على زوجته، على ولاده، على إخوته، هو اللي اعتدى بتحمله هو الاثم، ما بتحمل حينئذ والله اقاربه، مش مثل القبلي السيدي عند القبائل انه واحد من القبيلة قتل كل افراد القبيلة حينئذ بصيروا محل الانتقام، لا ما بيجوز. ولا تزر وازرة وزر اخرى. اخر بحثي بدي اقوله حول هذا، كذلك جعل المولى في التشريع وان نظر الى الانسان لكن نظر الى فترة الانسان، جعل فطرة الإنسان هو الأساس في تشريعه. فالغرائز السفلية التي تشده نحو الشهوة والأكل والشرب، والعلوي اللي بتشده نحو الله، وكل منهما جزء من فطرته، ما في الواحد يطلع منها وبيحكيها بكل وضوح، هي التي تكون شخصيته ولا تنفك عنه ما دام الإنسان إنسانا. فلذا المولى جل وعلا جعل لها تشريعا في القرآن، وجعل هذه الفطرة بكل هذه الغرائز أو الميول الروحية معيارا للتشريع. فكل عمل يتجاوب وينساق مع الفطرة فقد أحله، وكل عمل يحرف يوجب انحراف الفطرة عن مساقها فقد حرمه، كتحريم الخمر والميسر والسفاح لما في ذلك من إفساد العقل والنسل والحرث. بقية الأمور الوردي في التشريع القرآني لنصل إلى تشريع الحرام نرجئه إلى الأسبوع المقبل، وإن كانت جمعة أعياد، ونكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.